أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معظم البحث اليوم يتمحور حول الشواهد التي يأتي بها الماتن رحمة الله عليه لإثبات أن مقصود الفقهاء من عبارتهم المتقدمة ليس هو الحمد لله ليس هو نفي القصد إلى مدلول الكلام، وإنما المقصود هو نفي تحقق الإنشاء في عالم الخارج. ويأتي بمجموعة من الشواهد على ذلك، تقدم بعضها ونشير الآن إلى بعض آخر. بالجملة الشواهد على ذلك أن المنشأ والمدلول نسبته إلى الكلام الإنشائي نسبة المعلول إلى العلة، فلا يعقل أن يوجد الكلام الإنشائي من دون وجود المدلول والمنشأ. هذا الشاهد قد يوهم أن المصنف رحمة الله عليه يقول بالدلالة الذاتية بين الألفاظ والمعاني، وهي النظرية المنسوبة إلى سليمان بن عباد الصيمري من كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية. لكن بالتمييز بين الدلالات الثلاث التصورية والاستعمالية والإرادة الجدية يتضح عدم ابتناء هذا الدليل والشاهد على ذاتية الدلالة، باعتبار أن محل الكلام في المكره هو الدلالة الاستعمالية، والدلالة الاستعمالية بعد وجود المتكلم الشاعر والفاهم للمعنى لا بد أن تترتب على اللفظ وعلى الكلام، ولذا اشترطوا في الدلالة الاستعمالية أن يكون المتكلم عالما بالمعنى وشاعرا بما يلفظ، في هذه الحالة لا يعقل أن يتجرد المدلول الاستعمالي عن اللفظ، وهذا لا يعني أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بالجعل والاعتبار، وإنما هي كدلالة النار على الدخان. واضح هذا الكلام؟ الشاهد الآخر الذي يذكره الماتن رحمه الله عليه، التأمل في المعنى اللغوي والعرفي للإكراه، يعطينا لزوم تحقق المدلول، وقد شرحناه في الدرس السابق. الشاهد الثالث الذي يذكره في المقام هو التأمل في كلمات الفقهاء في فروع الإكراه، فإن الفروع المتعددة التي تناولها الفقهاء والمرتبطة بالإكراه لا تستقيم إلا مع كون المتكلم المكره قاصدا لمدلول كلامه. ثم بدأ بذكر هذه الفروعات. هذا مبني، يعني هذا الشرح مبني على ما يختاره القارئ في المعطوف عليه في الجملة، كما سوف أذكر عند التطبيق. وهناك شرح آخر. من جملة الفروع التي ذكرها الفقهاء أنهم بحثوا أن المكره هل يجب عليه التورية أو لا يجب، لأجل التفصي عن الإكراه. فلو كان المكره قاصدا إلى اللفظ دون المعنى فلا مجال حينئذ للبحث عن وجوب التورية، لأن التورية كيفية من كيفيات المعنى المقصود. ملتفت جيدا؟ فإذا كان المعنى غير مقصود فلا يبحث عن لزوم هذه الكيفية وعدم لزومها. ملتفت لهذا الشاهد؟ إذن بحث الفقهاء عن لزوم التورية وعدم لزومها لا يصح إلا إذا كان المعنى مقصودا. لو كان مجرد تلفظ ألفاظ مثل الذي يجرب صوته لا يبحث أنه يجب عليه أن يوري أو لا، لأن التورية وعدم التورية من كيفيات المعنى. فإذا لم يكن المعنى مقصود فكيف نبحث عن أي كيفية ينبغي أن يكون عليه؟ واضح هذا الكلام؟ من جملة الفروع التي أيضا تشهد لما ذكرناه أن الفقهاء ذكروا أن المكره لو رضي بعد الإكراه صح بيعه، فإن صحة البيع بعد طرو الرضا المتأخر عن عقد المكره مع اشتراط الألفاظ في البيع الذي تترتب عليه تمام الآثار كاشف عن أن المكره العاقد قاصد لمدلول اللفظ. تفت هذا الفرع يشهد للمطلب بعد الفراغ عن أمور. الأمر الأول أن الرضا المتأخر يصحح العقد. الثاني أن الآثار المترتبة على البيع بتمامها تترتب على البيع المنشأ بالصيغة. فإن المعاطاة محل اختلاف، فالبعض وإن جعلها بيعا صحيحا لكن البعض الآخر لم يجعلها كذلك. والمفروض أن صحة العقد بتعقب الرضا لا يختص بفقيه دون فقيه. الأمر الثالث أن الرضا المتأخر ليس إنشاء للبيع وإنما هو رضا ببيع قد أنشئ. فإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة لا محيص عن الالتزام بأن العقد المتقدم على الرضا كان عقدا، فلو لم يكن المكره قاصدا لما تحقق العقد. ليش قلنا إذن بالأمر الثاني أن الآثار تترتب على البيع المنشأ بالصيغة؟ لأنه حتى واحد لا يأتي يقول أنه إنما قال الفقهاء بالصحة لأن الرضا بنفسه إنشاء لعقد جديد. فنقول لا، الفقهاء اختلفوا في أن المعاطاة بيع أو ليست بيع. جماعة قالوا هي بيع فاسد كما نسب إلى من؟ إلى الشيخ المفيد. جماعة قالوا هي بيع لكن لا تترتب عليه تمام آثار البيع اللفظي. جماعة قالوا أصلا ليست بيع، معاملة جديدة. التفتنا عند هؤلاء بأجمعهم يقولون بأن الرضا المتأخر عن عقد المكره يصحح العقد. فلو لم يكن عقد المكره فيه قصد لما كان هذا الرضا رضا بعقد، لأنه بدون القصد عقدية العقد لا تتحقق. واضح إذن هذا الشاهد. الفرع الآخر أن الفقهاء استدلوا على شرطية الاختيار بالأخبار الواردة في طلاق المكره، حيث إن الإمام عليه السلام عندما سئل عن طلاق المكره أجاب بنفي الطلاق ونفي الطلاق بدوا يحتمل فيه احتمالان. الأول أن يكون المقصود نفي وجود الطلاق، الثاني أن يكون المقصود نفي صحة الطلاق. إذا كان مقصود الإمام عليه السلام الثاني فهذا يعني أن الطلاق تحقق غاية الأمر لم يكن صحيحا، والطلاق لا يتحقق إلا مع قصد مدلول الكلام. أما الآن الذي الشخص الذي يعلم صيغة الطلاق، الطلاق ما فيه، لأنه الصحة تنتفي، طلاق لا يوجد لأنه ليس قاصد إلى وقوع المدلول، طلاق ما فيه. فالإمام إذا كان بصدد نفي صحة الطلاق إذن طلاق موجود، وهذا الطلاق الموجود لا يتحقق إلا بقصد المدلول. أما لو كان الإمام عليه السلام بصدد نفي أصل الطلاق ومفهومه فيكشف ذلك على أن المكره غير قاصد لمدلول الكلام. لكن قرينة المقام تقتضي حمل نفي الطلاق على نفي الصحة لا نفي المفهوم، لأن نفي المفهوم لا يتناسب مع وظيفة الإمام عليه السلام، لأن نفي المفهوم يرجع إلى الإخبار عن عدم وجود هذا المفهوم، ونفي الصحة يرجع إلى أي شيء؟ إلى التشريع والحكم، وهو يتناسب مع شأن الإمام عليه السلام. واضح كيف هذا الفرع يشهد؟ الإمام نفى الطلاق عن طلاق المكره، نفي الطلاق إن كان بمعنى نفي المفهوم ليس لنا شاهد، بل الشاهد على العدم، وإن كان بمعنى نفي الصحة يعني أصل الطلاق تحقق لكنه غير صحيح، فلا يتحقق الطلاق إلا مع قصده، إلا مع قصد المعنى والمدلول. فإذا كان لنفي الصحة يشهد لما نحن فيه، فيدور الأمر بينهما، نقول ما يناسب وظيفة الإمام هو نفي الصحة لا نفي المفهوم وصدق اللفظ، هذا ليس من وظائف الإمام بما هو إمام. الفرع الآخر الذي يمكن أن يشهد لما نحن فيه ما ورد في بعض الأخبار في من طلق زوجته التي يحبها بعد تزوجه من ابنة خاله، حيث أصروا عليه بأن يطلق الأولى، هذا يذكرني به أن واحد جالس في السينما، جاء واحد وجلس خلفه وقال له قم من أمامي حتى أرى. نعم، يعني هذه الثانية تريد أن تطلق الأولى. شنو آخر شيء؟ فأنشأ الطلاق مداراة لأقربائه، فقال الإمام عليه السلام بأن الطلاق لا يقع. ولا شك أن إنشاء اللفظ مداراة لا يكون مجردا عن القصد، والمداراة إذا لم تكن مجردة عن القصد فالمكره كذلك. هذا الفرع أيضا يشهد لما تقدم. من جملة الفروع التي تشهد لما تقدم أن فقهاءنا نقلوا الخلاف عن بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها. فجماعة كما هو المشهور قالوا بعدم الوقوع، وجماعة قالوا بالوقوع. لو كان طلاق المكره مجردا عن القصد لما وقع هذا الخلاف، إذ لا يعقل أن يذهب عامي إلى الوقوع فضلا عن عالم. ملتفت جيدا؟ يعني لو كان طلاق المكره فقط ألفاظ لما تنازع في مسألة ماذا، أنه يقع أو لا يقع، كان الكل قالوا لا يقع لأنه لا يوجد عقد، قوام العقد بقصد المدلول، إذا لم تكن قاصدا للمدلول لا يوجد عقد، فلا معنى للخلاف. فوقوع الخلاف عندهم كاشف على أنهم يختلفون في أي طلاق، في الطلاق الذي فيه ما يقوم العقد وهو القصد. واضح الكلام؟ لأنه كما ثبت في محله الألفاظ المجردة عن المعاني لا تدخل في حيز الإخبار ولا الإنشاء، فقول المكره لزوجته أنت طالق إن لم يكن قاصدا للمدلول فلا استعمال في البين، لأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ ماذا حاكيا عن المعنى، فمع عدم الاستعمال لا ينقسم الكلام حينئذ إلى خبر وإنشاء. هذا بعض من الفروعات التي تعرض لها الفقهاء. ثم في الأخير يأتي بشاهد من كلام الشهيد الثاني الذي نقلت عنه أيضا العبارة الموهمة، العبارة التي تقدمت في الدرس السابق أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. نفس الشهيد الذي نقلت عنه هذه العبارة عنده عبارة تدل على أنه لا يقصد المعنى الظاهر، حيث ذكر أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، فعطفه للفضولي على المكره يدل على أنهما من سنخ واحد، ولا شك أن الفضولي ماذا؟ قاصد للمعنى. في مقابل هذه الشواهد صاحب الجواهر رحمة الله عليه استشهد بشاهد على أن أصحاب تلك العبارة يريدون ماذا؟ ظاهرها، خلافا لمن؟ للماتن. حيث إن العلامة رحمة الله عليه في التحرير قال: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. هذه العبارة تدل بوضوح أن الطلاق المكره الذي قال فقهاؤنا بعدم وقوعه هو الطلاق المجرد عن النية والقصد، لأن المكره يمكن إكراهه على التلفظ ولا يمكن إكراهه على ماذا؟ على القصد، لأنه أمر قلبي لا جوارحي. فهذه العبارة للعلامة تدلل على أن الإكراه المبحوث عنه هو الذي يكون مجردا عن النية والقصد. لهذا الشاهد أخذ صاحب الجواهر بظاهر كلماتهم الموهمة، ثم أشكل عليهم أن المبنى باطل، أي مبنى يعني. شوف الآن المصنف وصاحب الجواهر يتفقان على أن المكره ماذا؟ لا، أن المكره له قصد، يتفقان على ذلك. الاختلاف بينهما أن صاحب الجواهر يقول أصحاب تلك العبارة الموهمة يريدون ظاهرها، المصنف يقول أصحاب تلك العبارة الموهمة لا يريدون ظاهرها. فلأجل ذلك مصنف لم يشكل على هؤلاء لأنهم يريدون خلاف الظاهر، صاحب الجواهر أشكل عليهم. نقرأ هذا المقدار، يقول: وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه، هذه الفروع التي لا تستقيم مع ظاهر العبارة، مع ما توهمه العبارة المتقدمة. التفت جيدا للعبارة الآن في اختلاف في شرح هذه العبارة: من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. هذا من بيان لأي شيء؟ لما؟ يعني ما هو الشيء الذي توهمه العبارة من أن المكره لا قصد له من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. إلى الآن واضح؟ وجعله مقابلا للقصد، هنا الإشكال. هذه وجعله مقابلا للقصد إذا جعلناها معطوفة على معنى الإكراه تكون شاهدا، وإذا جعلناها معطوفة على قول على قوله خلو المكره لا تكون شاهدا. ملتفت؟ الآن أشرح المطلب. الأكثر تبعا للسيد في الحاشية سيد الطباطبائي جعل قوله وجعله مقابلا للقصد معطوف على قوله معنى الإكراه لغة، فيصير المعنى لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه، ولا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في جعل الإكراه مقابلا للقصد، فيكون هذا شاهد ثاني غير المعنى اللغوي. يعني يكون عندنا شاهدان، الشاهد الأول المعنى اللغوي للإكراه، قلنا المعنى اللغوي للإكراه كما تقول أكرهني على شرب الماء، متى يكون أكرهني على شرب الماء؟ إذا تحقق شرب الماء. كذلك إذا أكرهني على الطلاق، متى يكون أكرهني على الطلاق؟ إذا تحقق الطلاق، فإذن لابد أن تكون قاصدا. هذا المعنى اللغوي. الشاهد الثاني على رأي السيد ومن تبعه وجعله مقابلا، أي ولا يخفى على من له أدنى تأمل في جعله مقابلا للقصد. يكون شاهد ثاني أن الفقهاء، نحن في أي شرط نبحث؟ لا تنسى شرط الاختيار. قبل شرط الاختيار ماذا كان عندنا؟ القصد. يقول إذا الاختيار في مقابل الإكراه والمكره لا قصد له فيكفي، فيكون خارج وين؟ بالشرط السابق، لا نحتاج إلى أن نخرجه بشرط جديد. واضح الكلام؟ هذا بناء على ماذا؟ على عطف وجعله مقابلا للقصد على قوله معنى الإكراه، فيصبح لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في جعله مقابلا للقصد. صار واضح العبارة؟ أما من جعله هذه الجملة وجعله مقابلا للقصد معطوف على خلو، فيصبح المعنى في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه العبارة. يشرح ما توهمه. ماذا أوهمت العبارة؟ أوهمت مطلبان. المطلب الأول أن المكره خالي عن القصد، والمطلب الثاني أن الإكراه مقابل للقصد. أن الإكراه مقابل للقصد بمعنى أن من عنده قصد ليس بمكره، ومن هو مكره لا قصد له، فيكون بيان لما توهمه العبارة. أيهما أولى؟ الأول أولى عند أهل البصرة. ليش؟ وقتها لا هذا ليس من التناسب. الأول أولى لأن الثاني لا يصح، مش أنه أولى، هنا أولوية قطعية. ليش لا يصح؟ لأنه لو جعلنا وجعله على خلو يصبح هناك تكرار لنا. ما معنى جعله مقابلا للقصد؟ يعني من قصد، من كان له قصد ليس بمكره، ومن هو مكره ليس له قصد. هذا عينه خلو المكره عن القصد، هذا عين خلو المكره وليس شيئا آخر. واضح هذا الكلام؟ فلذا الأولى ما ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه. صار واضح المطلب. فإذن هذا يصلح شاهدا، أنا في الشرح ما ذكرته كشاهد وقلنا في العبارة هذا يصلح شاهد آخر. إذن ما هو الشاهد الآخر؟ أن الفقهاء جعلوا شرطية الاختيار في مقابل شرطية القصد. لو كان الاختيار في مقابل الإكراه، لو كان المكره لا قصد له فيستغنى عنه بشرطية القصد، فلا نحتاج إلى إخراج المكره بشرطية الاختيار. واضح الكلام؟ إذن وجعله مقابلا معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا الصحيح؟ على معنى الإكراه، أن لا يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه، ولا يخفى على من له أدنى تأمل في جعله مقابلا للقصد. وحكمهم هذه أيضا معطوفة على ماذا؟ إما معطوفة على معنى الإكراه أو معطوفة على جعله. ليش نقول إما وإما؟ على الخلاف في العطف، أنه إذا تعددت المعاطف نعطف على الأول أو على الأخير، خلاف نحوي لا يهم. المهم أنه هذا أيضا شاهد ثالث. وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، وحكمهم بصحة بيعه بعد الرضا، واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره، كل ذلك شرحناه، وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، حيث إن المنفي ليس مفهوم الطلاق بل صحة الطلاق، لا تحقق مفهومه لغة وعرفا، لأن ليست وظيفة الإمام بيان المعنى اللغوي والعرفي، وإنما الحكم الشرعي. والتمسك أيضا فيما ورد في من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، إذا هذا لا ينبغي الخلاف به، الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء، وغير ذلك من الشواهد التي توجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى تحقق المنشأ لا إلى قصد المدلول، هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. نعم، ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك، ذلك يعني الذي تدل عليه ظاهر العبارة. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد، إذن إذا قاصد للمدلول لا يوجد إكراه، فمن هنا نفهم أن الإكراه يكون مجردا عن قصد المدلول، فكلام صريح في خلاف ما ذهبنا إليه. وبعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك. طيب ماذا تفعل بعبارة التحرير؟ يقول: وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به، يعني عبارة التحرير. والحمد لله رب العالمين.